الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب السواك وسنن الوضوء، قال: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. هذا بقية باب السواك وسنن الوضوء. ومن سنن الوضوء السواك، من سنن الوضوء السواك، وتقدم لنا بأن السواك سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، أو عند كل صلاة، أو مع ومع كل وضوء، في ما رواه الإمام أحمد. والأمر هنا هو أمر الإيجاب، فإذا لم يوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقي على الاستحباب. ومحل هذا السواك هو مع المضمضة، لأنه أبلغ في التنظيف، وفيه تطيب للفم الذي يقرأ به القرآن، حتى يكون المسلم في صلاته على أكمل هيئة وأكمل طهارة. من سنن الوضوء السواك، وتقدم لنا بأن أفضل أنواع السواك هو أن يكون من عود الأراك، من عروق عود الأراك، وأن يكون رطبا، وإذا كان يابسا فقد أصاب أيضا السنة، ويكون بنحو عود الأراك، من نحو عرجون أو عود زيتون أو ما إلى ذلك من كل عود لين منق غير مضر باللثة، لا يتفتت. هذا هو صفة العود الذي يستاك به. فمن سنن الوضوء السواك، والسنن معنى ذلك، معنى السنن التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. فالسنة هي ترادف المندوب والمستحب، يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. ومحل هذا السواك، محل السواك، محله عند الوضوء مع المضمضة، لأنه أبلغ في التنظيف، فيستاك كما تقدم لنا عرضا، وهو أن يدلك عرض الأسنان من الجهة اليمنى وكذلك اليسرى. وإذا استاك طولا فلا بأس بذلك، لأن الكيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكيفية عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ترد إلينا، يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستاك عرضا أو أن نستاك طولا، لكن لو استاك عرضا بأن يدلك عرض الأسنان بالسواك فذلك عمل جيد، وكذلك لو استاك طولا وهو أن يبدأ بأطراف الأسنان إلى مغرز الأسنان فهذا أيضا عمل جيد، وفيه مبالغة في التنظيف. وكذلك يستحب له أن يدلك به لسانه، أن يدلك به لسانه وباطن أسنانه من داخل الفم، لأن في هذا تطيبا للفم، وفيه أيضا، ولأن فيه إزالة لما في الأسنان، وهذا من كمال النظافة. وهذا من السنن التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة السواك أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وقد كان يكثر من السواك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته السواك، وفي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام حرص على السواك واستاك واستن به كأحسن ما كان يستن به وهو غير مريض. وهذا ثابت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أخذت سواكا لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر فقضمته ثم ناولته الرسول صلى الله عليه وسلم فاستاك به عليه الصلاة والسلام. قال: وغسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين هذا من سنن الوضوء، وهذا ثابت في الأحاديث، منها حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه توضأ وقال للناس بعد ذلك: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فبدأ أول شيء بغسل اليدين، أفرغ على يديه ثلاثا. فغسل الكفين حتى ولو كانتا طاهرتين أو لم يكن فيهما وسخ ولا غبار، هذا من سنن الوضوء، فيفرغ عليهما من الإناء الذي يتوضأ منه ثم يدخلهما بعد ذلك في الإناء، هذا من السنن، يغسلهما ولو كانتا طاهرتين أو لم يكن عليهما غبار. وكذلك لو توضأ مثلا من أنبوب بزبوز ناصورة، لو توضأ من هذا فإنه يغسلهما ثلاثا، هذه السنة، من غير إسراف يغسلهما ثلاثا ثم يبدأ يغترف من الماء فيتمضمض ثم يستنشق. قال: ويجب، الضمير هنا في يجب عائد إلى الغسل، إلى غسل الكفين. قال: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب من نوم ليل، وهذا من مفردات المذهب، أي أن هذا القول لأحمد في مذهبه ولا يجبه الأئمة الثلاثة. ويجب أي يجب غسل الكفين ثلاثا من نوم ليل، يخرج النهار، يخرج نوم النهار من نوم ليل ناقض لوضوء. والنوم الناقض للوضوء هو الذي يستغرق فيه صاحبه، لأن من نواقض الوضوء النوم، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه. فبهذه الشروط يجب غسل الكفين، وما سوى هذا فإذا كانت اليدان طاهرتين فذلك مستحب. قال: ويجب أي يجب غسل اليدين من نوم ليل، أما إذا كان النوم نهارا فلا يجب غسل اليدين بل يستحب. وأخذ ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فالبيتوتة لا تكون إلا بالليل ولا تكون بالنهار. قال: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. فلو مثلا نام متمكنا، نام وهو قاعد متمكن، وهو قاعد متمكن، فإنه لا يجب عليه لأنه غير ناقض لوضوء، وكان هذا النوم يسيرا وقليلا. بهذه الشروط يجب غسل اليدين على المذهب، والذي يترجح بأن ذلك سنة من السنن أيضا. الذي يترجح في هذه المسألة وهو غسل اليد من نوم الليل أن ذلك سنة مؤكدة، سنة من السنن مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بذلك على مشكوك فيه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: والبداءة بمضمضة، أي يسن البداءة بمضمضة، والمضمضة هي أن يجعل في فمه الماء ثم يديره في جميع نواحي الفم، يعني يجعل الماء في الفم ثم يديره بقوة في الجانب الأيمن داخل الفم، وكذلك ينقله إلى الجانب الأيسر وهكذا، وهذا أبلغ في النظافة والتطهير. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، البداءة بمضمضة ثم استنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، جذبه بالأنف بالنفس حتى يدخل داخل الأنف، ثم بعد ذلك الاستنثار، الاستنثار هو إخراجه بنفس أيضا من الأنف، لأن بعد الاستنشاق الاستنثار وهو إخراجه، وهذا من الأمور التي أرشد إليها الشارع ليخرج ما بداخل الأنف من نحو غبار أو أوساخ متراكمة، وهذا من النظافة التي أرشد إليها الدين الإسلامي، وهو دين النظافة الظاهرة ودين النظافة والطهر الباطنة. قال: والمبالغة فيهما، الضمير في فيهما، المبالغة فيهما، الضمير في قوله فيهما للمضمضة والاستنشاق، ومعنى المبالغة معنى ذلك الزيادة في هذا، أي أنه يستنشق بقوة ويدير الماء بقوة ويملأ به الفم. قال: لغير صائم، لأن الصائم قد يغلبه الماء فيدخل إلى حلقه، وهذا ينافي الصيام، فلو دخل إلى حلقه مثلا وهو قد استنشق بقوة وهو لا يقصد الإفطار ولا يقصد الشرب، أو مثلا تمضمض فغلبه فنزل إلى حلقه وابتلعه وهو لا يقصد أن يشرب هذا الماء، فإنه لا يضره ذلك، لكن يكره له المبالغة، يكره له المبالغة حتى لا يتعرض لنزول الماء وابتلاعه، بل يأخذ قدرا من الماء فيه كفاية ولا يزيد على ذلك ولا يبالغ. وإذا استنشق فإنه يستنشق بمقدار ولا يستنشق بقوة حتى لا ينزل الماء إلى حلقه، وهذا لغير الصائم، هذا الأمر وهو المبالغة لغير الصائم، لكن الصائم يكون تمضمضه بمقدار وكذلك استنشاقه، وإذا كان غير صائم فالسنة أن يبالغ، بمعنى أنه يزيد في قدر الماء ويديره بقوة ويستنشق بقوة أيضا ثم يستنثر، لأن في هذا كمال النظافة، وإذا كان صائما فلا يبالغ في هذا، بل يتمضمض بمقدار لا يستطيع أو لا ينزل معه الماء إلى الحلق، وكذلك إذا استنشق يستنشق بنفس لا ينزل معه الماء إلى الحلق أيضا. قال: وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة، الكثيفة هي تخليل اللحية، معناها إدخال الأصابع بين شعرها ليصل الماء إلى البشرة، والكثيفة هي الكثة، الكثيفة هي الكثة أي كثيرة الشعر، فهذا من السنن، هذا من السنن. وإلا فإنه لو غسل وجهه ثم غسل لحيته بدون تخليل فذلك لا يلزم عليه أن يخلل وأن يوصل الماء مع كثافة لحيته إلى كل أصل من أصول الشعر، لكن الأفضل له والسنن السنة في حقه أن يخلل اللحية الكثيفة، أن يعرك الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وهذا ليتأكد من وصول الماء إلى منابت الشعر في اللحيين، فإن هذا من الوجه. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا من الوجه. فتخليل اللحية الكثيفة هذا من السنن، أي يسن تخليل اللحية الكثيفة. قال: والأصابع، تخليل الأصابع، أصابع الرجلين، بأن يدخل بعض أصابعه الخنصر مثلا أو الأبهام فيدخلها بين الأصابع ويخللها ليتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وقد رأى سبب ذلك أنه رأى قوما، رأى رجالا من المسلمين تلوح أعقابهم بياضا، فقال: ويل للأعقاب من النار، فكان بعضهم يتساهل في وصول الماء إلى العقب وهو مؤخر الرجل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ويل للأعقاب من النار، أي أنهم معرضون لهذا الوعيد. وإذا عرض من تهاون بالعقب فكذلك من تهاون بغسل ما بين الأصابع، وهذا من السنن، فينبغي له أن يحرص على ذلك وأن يتأكد من وصول الماء، لأن الله تبارك وتعالى أمر بغسل الرجلين، قال: وأرجلكم إلى الكعبين. فالغسل يتحقق بوصول الماء إلى البشرة، وإذا لم يخلل ذلك أو لم يتأكد من وصول الماء فإنه قد يبقى هذا الموضع بدون أن يغمره الماء وأن يصله الماء. قال: والتيامن، والتيامن أي يبدأ بالميامن، يبدأ باليمين ثم الشمال في اليدين وفي الرجلين. قال في الروض المربع: بلا خلاف. وكذلك يسن له أن يتعهد البراجم، البراجم وهي العقد التي في مفاصل الأصابع، فإن هذه قد تتراكم عليها الأوساخ فيدلكها ويزيل ما يتراكم عليها من وسخ. وكذلك يتعاهد الرواجب وهي باطن هذه العقد، وهذا من النظافة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، يجوز للمتوضئ أن يمسح أذنيه بما فضل من الماء الذي مسح به رأسه، يجوز له أن يمسح أذنيه بالماء أو ببقية الماء الذي مسح به رأسه، لكن الأفضل له أن يأخذ لرأسه ماء ويمسح به رأسه ثم يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به رأسه فيمسح به أذنيه، هذا هو الأفضل. قال: والغسلة الثانية والثالثة، الواجب هو الغسلة الأولى، والغسلة الأولى تتحقق بإمرار الماء على العضو المفروض غسله، فإذا أمره وعممه بالماء فهذا يكون غسلة واحدة، الغسلة الأولى، والغسلة الثانية ما بعد ذلك. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب إلى ثلاث: الأولى واجبة، والثانية مستحبة، والثالثة مستحبة، ولا يزيد على ذلك، فمن زاد على ذلك فقد ظلم وتعدى. إذا زاد رابعة أو خامسة أو أكثر فإنه قد ظلم وتعدى ولا يجوز له ذلك، ولو كان على نهر جار، لو كان على نهر جار لا يجوز له ذلك. لكن لا نقول الوضوء لا يصح، الوضوء صحيح، لكن فعله وهو الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث قد بغى فيها وظلم، والوضوء صحيح. فالغسل، الغسلة الأولى هذه واجبة، وهو تعميم العضو المفروض غسله بالماء، والثانية مستحبة، والثالثة أيضا مستحبة، والكمال أن يغسل العضو المفروض ثلاثا، الوجه ثلاثا، مضمضة واستنشاق ثلاثا، وإلا الرأس مسحة واحدة، وكذلك اليدين ثلاث، أن يغسلها والرجلين ثلاثا كما يأتي في صفة الوضوء إن شاء الله تعالى. ولو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين، أو بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فلا بأس بذلك، والأفضل أن يسوي بين أعضاء الوضوء فيغسلها مرتين أو يغسلها ثلاثا. إلى هنا انتهى هذا الباب، باب السواك وسنن الوضوء. ومما يذكره الفقهاء عادة وغالبا في هذا الباب الاستحداد، الاستحداد وهو إزالة العانة، يذكرها غالبا الفقهاء في هذا الباب، وهذا من سنن الفطرة. الاستحداد وهو حلق العانة، وسمي استحدادا لأن الحديد يستعمل في إزالة الشعر، وهو الشعر النابت على فرج الرجل وفرج المرأة. فمن ما يتصل بهذا الباب هو الاستحداد، وهو من سنن الفطرة، وإزالته يكون بالحديد بالموسى، وكذلك يزال بالنورة، كانوا يتخذون نورة ويزيلون بها الشعر، وفي هذا الزمان تتخذ البودرة وتزال بها، يزال الشعر بها، وإذا أزاله بالموسى فهو أحسن وأولى، وله أن يزيلها أو تزيلها المرأة بالبودرة. هذا مما ذكره الفقهاء أو يذكرونه في هذا الباب، وهذا من سنن الفطرة. وكذلك قص الشارب، مما يتصل بهذا الباب قص الشارب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احفوا الشوارب، واحفاؤها هو جزها والمبالغة في قصها. والواجب في هذا هو إزالة ما تدل على الشفة، إزالة ما تدل على الشفة حتى تبدو الشفة ظاهرة، هذا هو الواجب. وإذا بالغ في الإزالة وفي إحفاء الشارب فهو سنة، وكره الإمام مالك رحمه الله تعالى حلق الشارب مرة واحدة لكن يزيله، لكن ينقصه ويحفيه ويبالغ في أخذ شعره. وأما حلق اللحية فذلك مما اتفق العلماء على تحريمه، وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب واعفوا اللحى وارخوا اللحى ووفروا اللحى. فالأخذ من اللحية بالقص أو النتف ذلك لا يجوز، لا يجوز، وهو مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحلقها أيضا من المثلة، حلق اللحية من المثلة، وذلك لا يجوز، ولم يكن ذلك معروفا عند العرب ولا عند المسلمين إلى قرون متأخرة، فكان منهم من تأثر بالمشركين وسرت فيه هذه العادة القبيحة وهي حلق اللحية، وذلك كبيرة من الكبائر، ذلك كبيرة من الكبائر. وإذا استحلها ورأى أن هذا جائز ويقدم على ذلك بغير خوف ولا مبالاة، لا شك أنه يخشى على دينه لاستحلاله ما حرم الله وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يقلع عن هذه العادة الشنيعة القبيحة. والله تبارك وتعالى من حكمته جعل للرجال هذه اللحى ولم يجعلها للنساء حكمة منه، وهو تبارك وتعالى حكيم عليم، لا يخلق شيئا إلا لحكمة، وهذه من زينة الرجل. يظهر ذلك في حالة كبر الإنسان، فإن الشيخ إذا كبر فإن هذه اللحية تزيده جمالا وتزيده حسنا، ولكنه إذا كان يحلقها قد يختفي القبح مثلا وهو في حالة الشباب، لأن الشباب قد يستر هذا القبح، لكنه إذا حلقها وهو شيخ كبير ظهر القبح واضحا في وجهه، وظهرت البشاعة في هذا العمل. فذلك من الأمور التي يعرف قبحها العقل الصريح، وثبت النص الصحيح بتحريم ذلك. والمسلم إذا دعي إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى امتثال ما أمر الله به يسرع إلى هذا. هذا من الأمور التي تتصل بهذا الباب ويذكرها الفقهاء في هذا الباب. ومنه كذلك قص الأظفار، قص الأظفار، وكما تقدم لنا الاستحداد، ووقت له النبي صلى الله عليه وسلم أجلا وأمدا بألا يترك عانته أكثر من 40 يوما، لا يعني لا يتركها أكثر من 40 يوما، بل عليه يجب عليه أن يحلقها إذا بلغت 40 يوما فما دون، وكلما حلق قبل ذلك فهو أكمل وأطهر. قال: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض، والفرض في الأصل هو الحز والقطع، الفرض في الأصل هو الحز والقطع. وفي اصطلاح الفقهاء الفرض ما أثيب فاعله امتثالا لأمر الله وعوقب تاركه، الفرض هو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. قال: فروضه ستة، فروضه عائدة للوضوء. والوضوء بالضم هو الفعل، يعني المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين، هذا الوضوء. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به المتوضي. فروضه ضمير عائد إلى الوضوء ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. قبل أن نشرع في هذا نذكر بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة، هذه الشعيرة، وهي فضل الوضوء. جاء في صحيح مسلم وفي غيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، حتى إنه قال: كنت ربع الإسلام، قال: كنت ربع الإسلام. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه وقد سمع به، فقال: ما أنت؟ قال: أنا رسول الله. ما أنت؟ قال: أنا رسول الله، أرسلني الله. قال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى ترك الأصنام. ثم إنه أسلم، أسلم في وقت أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. بعد ذلك رغب أن يرجع إلى قومه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا سمعت بنا قد ظهرنا فأتي إلينا. ثم إنه أبطأ به الوقت فبقي بمكة، ثم هاجر إلى المدينة، وكان يوم أن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معرضين للاضطهاد والعذاب والابتلاء والمحنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه وأن يعمل بشعائر الإسلام. فإذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه، لأنه في وقت ابتلاء وفي وقت شدة. ثم إنه تأخر وفاته بعض المواطن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يقول: كنت ربع الإسلام، يعني كان رابع أربعة أسلموا. يقول فيما يرويه في صحيح الإمام مسلم، قال: إذا تمضمض الرجل واستنشق خرت خطاياه من فيه، خرت خطاياه من فيه حتى تخرج مع الماء. فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه ومن عينيه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرت خطاياه من يديه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مسح رأسه وأذنيه خرج خطاياه من أذنيه حتى تخرج مع الماء. فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا لما قيل له: كل هذا يحصل له بهذا العمل؟ قال: ما بي من حاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كبرت سني ورق عظمي، وما بي من حاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعته منه مرة لم أسمعه منه مرة ولا مرتين، قد سمعته منه مرة وأكثر من ذلك. فهذا الحديث يرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا في فضل الوضوء، هذا في فضل الوضوء، فهو عمل مطهر لهذه الأعضاء. ثم إن هذه الأعضاء وهي الفم واليدان والرجلان والأذنين والرأس، هذه أعضاء تتعرض كثيرا للغبار، وتتعرض كثيرا للتلوث، وتتعرض لمباشرة الأرض، وكذلك تتعرض لأشياء كثيرة، فغسلها وتطهيرها وتنظيفها ذلك يزيد المؤمن مناعة، يزيد المسلم مناعة ويزيده طهارة وينتفع بذلك كثيرا. فهي طهارة ظاهرة، هذه الطهارة ظاهرة ليدخل إلى هذه الفريضة وهي الصلاة على أحسن أحواله. فإذا توضأ فإنه يستعد بذلك لهذه الفريضة العظيمة التي هي أفضل ما شرعه الله تبارك وتعالى بعد الشهادتين. ثم إن طهارة الظاهر دائما والعمل الظاهر دائما له ظلاله وله آثاره على الباطن النفسي، فإن هذه الطهارة الظاهرة توحي ودائما يتأثر بها الباطن، فهي تقود وتثمر طهارة الباطن، طهارة القلب من الغل والحقد والحسد والكبرياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه: الطهور شطر الإيمان، لأنه طهارة ظاهرة، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. قال فروضه ستة بمعنى أنه لا يصح حتى تتوفر وتجتمع هذه الستة في عمل الوضوء. قال غسل الوجه والفم والأنف من الوجه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال غسل الوجه والفم والأنف منه. ويتحقق غسل الوجه الواجب بغسلة واحدة، والثانية والثالثة هذه كمال وسنة كما تقدم لنا. وغسل اليدين مع المرفقين، يعني من الأصابع إلى المرفقين. قال ومسح الرأس ومنه الأذنان، يعني من الرأس الأذنان. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، وهو حديث ضعيف، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأذنين من الرأس، لأن ما لم يكن واجبا قد يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان الجواز حرصا على التشريع لأمته، لكن لا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك المسح على الأذنين. قال وغسل الرجلين. غسل الرجلين مع الكعبين إلى الكعبين. قال والترتيب هذا هو خامس الفروض. الترتيب بمعنى أنه يقدم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس والأذنين ثم يغسل الرجلين. واستدلوا على الترتيب بألا يقدم عضوا من الأعضاء على بعض، يعني ألا يبدأ باليدين أو بالرجلين بل يرتب كما جاء في الآية. قالوا والدليل على الترتيب وأنه واجب وفرض من الفروض لا يصح الوضوء إلا به قوله تبارك وتعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالدليل على ذلك أنه أدخل الممسوح بين المغسولات، فالرأس الواجب فيه المسح لكنه جاء بين ما هو مفروض غسله، فإدخاله بين المغسولات هذا يدل على وجوب الترتيب، وهو أنه لا يبدأ بعضو قبل عضو، يعني لا يبدأ باليدين قبل الوجه ولا بالرجلين مثلا قبل اليدين، بل يجب عليه أن يبدأ بما بدأ الله به وينتهي بما جاء في النص القرآني، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الممسوح وهو الرأس بين هذه الأعضاء المغسولة التي يجب غسلها. قال والموالاة بمعنى أنه لا ينقطع بعد غسل عضو أو بعد غسل بعض الأعضاء حتى يجف من ما قبله، بل لا يبقى زمنا يجف فيه العضو ثم بعد ذلك يغسل ما بقي، بل عليه أنه إذا ابتدأ بغسل المفروض من الوضوء من أعضاء الوضوء لا يفصل بين ذلك ولا يتأخر في الغسل، بل يوالي هذا ويتابع. الموالاة معناها المتابعة، المتابعة لأعضاء الوضوء المفروض غسلها، فيتابع بينها ولا يفصل بين غسل بعضها والبعض الآخر بزمن يجف فيه العضو المغسول المتقدم قبل أن يغسل ما بعده، بل عليه أنه يتابع ويوالي الغسل ولا يتأخر في ذلك. قال: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. استدلوا على هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الموالاة، وهو أنه رأى رجلا على قدمه قدر الدرهم لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. قالوا: ولو كان وضوءه أو لو لم يكن الترتيب، لو لم تكن الموالاة، استدلوا بهذا الحديث أنه لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فإنه كان يكفي أن يأمره بغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء ولا يأمره بإعادة الوضوء. فلما أمره بإعادة الوضوء دل ذلك على وجوب الموالاة. إلى هنا نتوقف لنعطي وقتا بعض الوقت للإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يطهر قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يسارع إلى مرضاته ويجتنب مساخطه، وأن يوفقنا وإياكم والمسلمين لما يحب ويرضى، وأن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يغفر لنا وللمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هنا: ما حكم تحديد اللحية وما حكم قصها بالتساوي دون الحلق؟ ما أدري ماذا يقصد من تحديد اللحية، هل المراد يعني تحجيمها وجعلها بقدر معين؟ فإن كان يريد هذا فلا شك الحكم في هذا أنه لا يجوز، لأنه يرجع الأمر إلى القص وإلى الأخذ منها. وإن كان يريد بالتحديد ما يسمى لغة اللحية، فاللحية هي تبدأ من ناحية العذار، وما نبت الشعر الذي ينبت على اللحيين هذا يسمى لحية، الشعر الذي ينبت على اللحيين يسمى لغة اللحية. فكل شعر أو ما نبت على اللحيين اليمين والشمال فهو لحية، وما نبت على الوجه أيضا كذلك يلحق باللحية، وما نبت تحت يعني في الحلق تحت اللحي من الباطن، فبعض الفقهاء يرى أنه ليس من اللحية، والراجح بأنه من اللحية أيضا. وأما قصها بالتساوي دون الحلق فذلك لا يجوز، لا يصح التقصير منها ولا يجوز الأخذ منها، وكذلك لا يجوز نتف الشيب وتقصد نتفه لا من الرأس ولا من اللحية، لكن الأخذ منها من ناحية بعض القص هذا أهون من الحلق لا شك، يعني الأخذ أو قص شيء منها هو لا يجوز، لكنه أهون من الحلق. والمعصية تتفاوت، يعني بعضها يكون أغلظ من بعض. هنا قال: هل يقصد بالمبالغة التمضمض والاستنشاق أكثر من 3 مرات جزاكم الله خيرا؟ لا، المراد بالمبالغة أنه يدير الماء الذي وضعه في فمه بقوة، فينقله من جانب إلى جانب بقوة، ويكثر من مقدار الماء الذي دخل إلى فمه، هذا معنى المبالغة. ولكن لا يزيد على 3 مرات، لأنه إذا زاد على 3 مرات فقد تعدى وظلم. قال: والاستنشاق كذلك مثله، الاستنشاق مثله أيضا لا يزيد على 3، لكن المراد بالمبالغة هو أنه يجذب النفس، يجذبه بقوة، هذا معنى المبالغة. فإذا كان صائما يجذب هذا الماء بنفسه بلطف ورفق حتى لا يصل، ليس هناك سبب يخشى عليه من دخول الماء إلى حلقه. قال: هل يجوز استعمال الأدوية والمراهم التي تمنع ظهور الشعر في العانة أو الإبط بدل الاستحداد؟ من ناحية الجواز يجوز ذلك إذا لم يكن هناك ضرر طبي، لكن قد يكون هناك بسبب هذه، يعني بسبب استعمال بعض الأدوية المانعة من ظهور الشعر في الإبط أو في العانة، قد يكون هناك لهذه الأدوية ضرر طبي، والأطباء يرجع إليهم في مثل هذه الأمور. فإذا لم يكن هناك ضرر طبي فيجوز له استعمال الدواء الذي يمنع ظهور الشعر في العانة والإبط، والأحسن أنه يبقي ذلك على الخلقة، لأن الخلقة التي خلق الله عليها ابن آدم فيها من الحكم، ومخالفتها قد يحصل من ذلك أضرار ولو كانت الأضرار بعيدة المدى، لكن لا نعلم هناك دليلا يمنع من استعمال مثل هذه المراهم، لكن بشرط أن يستشير الطبيب في ذلك بأن لا يكون هناك ضرر، وأن لا يكون هناك شيء يتأثر به من هذه الأضرار، لأن الضرر ممنوع منه المسلم ألا يضر نفسه. قال: لو أن إنسانا توضأ فترك سنن الوضوء بناء على أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني معناها ما الحكم؟ ما الحكم؟ وضوءه صحيح لكنه فاته أجر وفاته خير كثير وفاته سنن، والسنن هي التي يثاب فاعلها امتثالا، يعني لو توضأ ولم يغسل يديه 3، لو توضأ مثلا ولم يدخل السواك إلى فمه، هل نستطيع أن نقول بأن وضوءه باطل غير صحيح؟ لا، وضوءه صحيح لكن فاته من الخير وفاته من الفضل وفاته من الأجر، لأن كل سنة يعمل بها المسلم ترصد له بحسنات عند الله عز وجل. فالسنن هذه يحرص عليها المسلم، ولا سيما السنن التي لا تكلفه ولا تشق عليه، والمسلم إذا عمل بالإسلام كله حاز على الخير كله، وإذا ترك شيئا من سنن الإسلام فاته من الخير بقدر ما ترك من سنن الإسلام. قال ما صحة هذا القول وهو أن من لم يقص العانة أكثر من 40 يوما فلن تقبل له صلاة؟ لا أعلم دليلا في هذا، يعني لا أعلم دليلا برد صلاة من ترك الصلاة، لا أعلم دليلا برد صلاة من ترك عانته 40 يوما، وإنما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الذي جاء به الحديث. وأما أن من ترك عانته 40 يوما لا تقبل له الصلاة فهذا لا نعلم فيه دليلا، والقول هذا غير صحيح. والكاهن المراد به المنجم والرمال والساحر الذي يخبر عن المغيبات ويستخدم الشياطين في قضاء أغراضه وحاجاته، فهو لا يستخدمهم إلا إذا صرف لهم العبادة ودعاهم من دون الله أو ذبح لهم أو أطاعهم أو كفر بالله عز وجل، لأنهم لا يطيعونه إلا إذا جعلوه كافرا برب العالمين وأضلوا به كثيرا من الناس. قال إذا صليت صلاة فريضة ونمت في السجود حتى أنني رأيت أشياء أشبه بالأحلام، هل أعيد صلاتي؟ على كل حال إذا كان نام وهو في السجود بهذه الصفة فهذا يدل على أنه قد استغرق في النوم فيعيد الصلاة، يعيد الصلاة. وأما إذا كان من باب النعاس والنوم الذي جثم على قلبه من دون أن يغيب حسه فهذا لا يضر. قال إذا جلست جلسة الإشراق هل أصلي الركعتين مباشرة عند شروق الشمس أم أنتظر ربع ساعة حتى ترتفع الشمس؟ جلسة الإشراق يعني إذا صلى الصبح ثم جلس في المسجد في مصلاه فيجلس ولا ينصرف حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى فصلى ركعتين كان ذلك عمرة الحج وعمرة تامة تامة تامة. وهذه الصلاة أو الركعتان تبدأ بعد جواز صلاة النافلة، وصلاة النافلة تبدأ أو يبدأ الجواز يبدأ جواز صلاتها بعد صلاة الفجر إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني إذا طلعت قيد رمح أو رمحين، ويعني أن تراها في الأفق طالعة وبعيدة عن الجبال وعن الأرض بمقدار مثلا مترين أو نحو هذا في نظرك وفي عينك، فإذا كنت تراها بهذا المقدار فصلي ركعتين، ويكفي في هذا أن يغلب على الظن، يكفي في هذا أن يغلب على ظنك إذا كان عندك تقويم من التقاويم فيذكر فيها مثل هذا، يعني يقال مثلا صلاة الإشراق أو شروق الشمس على كذا وصلاة الإشراق أو صلاة كذا في الساعة كذا، فإذا غلبت ظنك إذا غلبت الظن في هذا فيكفي أن تصلي في هذا الوقت بعد غلبة الظن إذا كنت لا تستطيع أن تتحقق من رؤية الشمس وارتفاعها الارتفاع الذي تجوز معه الصلاة، لأنه لا يجوز الصلاة وقت طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان، ولا كذلك وقت غروبها ولا بعد العصر. قال أريد شرحا وافيا عن كيفية الإحرام ونية العمرة، حيث سنتوجه من المدينة الظهر غد إلى مكة بالأتوبيس، ويكون ذلك بالنسبة للرجل المرأة. على كل حال، هذا الذي يريد أن يعتمر وهو في المدينة فله أن يغتسل في مكانه وفي الفندق أو في بيته أو في المكان الذي استأجره، وأن يلبس الإحرام، ثم إذا وصل إلى الميقات ينوي من هناك نية الدخول في العمرة ويلبي، ثم بعد ذلك يحرم عليه مس الطيب الرجل المرأة في هذا، سواء تقليم الأظافر، الأخذ من الشعر، أن يأتي أهله. فإذا وصل إلى مكة أحب أن يستريح قليلا فله ذلك، ولكن الأفضل له أن يبدأ أولا بالطواف بالبيت، يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، ثم يأتي ويستلم الحجر، ثم يصعد إلى الصفا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا، ثم يحلق وقد انتهى عمل العمرة. قال: إذا كان الرجل يتوضأ ورافعا ثوبه فظهر فخذيه، ما هو وجه الشرع في هذا؟ كشف الفخذين لا يجوز، لا يجوز له أن يكشف عن فخذيه، لأن الفخذ عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه قال: ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. فيجب عليه ستر فخذيه وهو يتوضأ، لكن النظر إلى ذلك، إلى رجل مثلا رافعا ثوبه عن فخذيه، لا ينقض الوضوء ولا يؤثر في صحة وضوء هذا الرجل، إنما العمل منفك، لا تلازم بين بطلان الوضوء وبين رفع الثوب عن فخذيه. قال: هل غسل العينين داخل في الوجه؟ لا، غسل العينين غير داخل في الوجه، لكن يسن أن يغسل الجانب الأيمن منها والجانب الأيسر، وكذلك المآقي التي هي مجاورة للأنف، فإن هذا مما جاء فيه بعض الأحاديث، لكن داخل العين وأنه يلزمه أن يغسل العين هذا غير وارد وغير مشروع، وربما أدى ذلك إلى الضرر، ربما أدى هذا إلى الضرر، وأدى ذلك إلى تسرب الرطوبات والأشياء المضرة إلى العين، فهذا مما لم يشرع، ولا نعلم في هذا دليلا يوجب غسل العينين، يعني ما تحت يعني شحمة الأذنين، اللي شحمة العينين وغسل البياض منها أو السواد، هذا لا دليل على ذلك، وهذا من التنطع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل الإسراف في الماء ينقص من ثواب الوضوء؟ نعم، الإسراف في الماء يأثم به ولو كان على نهر يجري، وكذلك لو كان مثلا يتوضأ من بزبوز مصورة فإنه لا يجوز له أن يسرف، بل يتوضأ بالمقدار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمقدار المشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع، يعني ما يقارب مثلا لترين تقريبا أو اللترين إلا شيئا، هذا يكفي في الوضوء للرجل المعتاد، وهذا هو المشروع. وأما الإسراف فإنه قد يضر بك ويضر بالآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.